أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من التعليق على كتاب الوضوء والغسل والحيض والتيمم من صحيح البخاري.
ولهذا قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان حال قضاء الحاجة، ويستدل بالعموم. وقوله شرقوا أو غربوا يخاطب به من إذا شرق أو غرب لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها، مثل أهل المدينة وأهل الشام وأهل اليمن، فهؤلاء إذا شرقوا أو غربوا لم يستقبلوا القبلة ولم يستدبروها. وفي هذا الحديث وجود الدليل العام والدليل الخاص في سياق واحد. أين الدليل العام؟ إذا أتي نعم لا تستقبلوا قبلة ولا نعم ولا تستدبروها. والخاص ولكن شرقوا أو غربوا. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الانحراف اليسير عن القبلة في الصلاة لا يعد مبطلا للصلاة. وجهه أن قوله شرقوا أو غربوا معناه اجعلوا القبلة عن أيمانكم أو عن شمائلكم، وهذا يدل على أن الإنسان لو جعلها وسطا بين هذا وهذا لم يكن قد امتثل امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبله. نعم.
شيخ بارك الله فيك، يعني حديث ابي ايوب الانصاري منذ مده وانا اتساءل ما سبب استغفاري مع انه قال
اننا نعم نعم سبب استغفاره مع أنه ينحرف عنها أنه لا ليس يشرق ولا يغرب، لأنها مبنية على جهة القبلة، ولا يمكن يشرق ويغرب على وجه يستطيعه تماما. هو ينحرف فيخشى أنه لم يمتثل قوله شرق أو غرب. نعم. نعم. لا ما أظن. يعني في بعض الألفاظ لا تستقبل القبلة في غائط ولا بول.
البنيان غير
مطلقا على رأي، وسيأتي إن شاء الله، انتظر شوي. نعم.
باب من تبرز على لبنتين.
لبنتين.
على لبنتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض.
قوله رضي الله عنه: رقيت يوما على ظهر بيت لنا، في بعض ألفاظه لقيت يوما على بيت حفصة، وحفصة أخته زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. وإذا استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة، فدل ذلك على أنه يجوز في البنيان أن يستدبر القبلة، نعم، في حال غائط، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. وظاهر صنيع البخاري رحمه الله في الباب الأول أنه يجوز الاستقبال والاستدبار، وهذا هو المشهور من المذهب الحنابلة، أنه إذا كان في البنيان ونحوه جاز أن يستقبل القبلة ويستدبرها ولا حرج عليه. وهذه المسألة تنبني على هل فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخصص قوله أو لا. فمن قال لا قال إذن يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان، واضح؟ وإلى هذا ذهب الشوكاني وجماعة ورأوا أنه لا يمكن أن يخصص القول بالفعل، وذلك لأن الفعل له احتمالات، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. ولكن الجمهور يقولون إنه يخصص القول بالفعل لأن الكل سنة، والاحتمالات التي يفرضها الذهن غير واردة عند الاستدلال الشرعي، لأننا لو أننا استسلمنا لكل شيء محتمل في الأدلة ما استقام لنا دليل أبدا، لأن كل دليل يحتمل العقل خلاف ما يكون في ظاهره. وبناء على ذلك نقول اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا كان في البنيان، فمنهم من قال لا 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 يجوز أن يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحتمل أنه نسيان، ويحتمل أنه من خصائص، ويحتمل أنه عجز أن يجلس سوى هذا الجلوس، فله احتمالات كثيرة، والقول عام وليس فيه احتمالات. ويؤيد عمومه أن راويه أبا أيوب قال ننحرف عنها ونستغفر الله. ومنهم من قال بل إن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على أنه سقط حكم الاستقبال والاستدبار في البنيان سقط نهائيا، وبناء على ذلك جوز الاستقبال والاستدبار. ومن العلماء من قال يجوز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان، وأيد قوله بأن حديث أبي أيوب فيه العموم ولم يرد التخصيص إلا في صورة واحدة وهي الاستدبار، فيجب الوقوف على ما جاء به على ما جاء فيه التخصيص فقط. فإذا قيل لهم أي فرق بين الاستقبال والاستدبار، يعني بمعنى أن سلمنا أنه لم يرد الاستقبال، فأي فرق بينه وبين الاستدبار؟ أجابوا بأن الاستقبال أشد قبحا من الاستدبار، ولهذا لو أن رجلا استقبل الناس وجعل يبول وآخر استدبرهم وجعل يبول، أيهم أشد في امتهان الناس وعدم المبالاة بهم؟ الأول. فلذلك لما كان الاستدبار أخف صار قياس الاستقبال عليه غير صحيح، إذ أنه لا بد في القياس من تساوي الأصل وفرع في العلة. وهذا القول عندي أرجح الأقوال، أنه يجوز الاستدبار في البنيان لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يجوز الاستقبال. وفي الحديث من الفوائد أنه ينبغي للجالس على قضاء الحاجة أن يكون على شيء مرتفع، لبنة أو طوبة أو ما أشبه ذلك، لبنتين. وفائدة ذلك أن لا يتسرب إليه أو أن لا يجري إليه شيء من البول، أو أن لا يلصق به شيء من الغائط، لأن الإنسان إذا كان على غير لبنتين قرب محل الخارج أو قرب نعم محل الخارج من الأرض. فلهذا ينبغي للإنسان إذا كان في البر وأراد أن يبول أو يتغوط أن يتخذ له حجرين يركب عليهما لئلا يتلوث، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فإن قال قائل ماذا نصنع في فعل ابن عمر؟ لماذا يرقى فيرى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهل هذا من المروءة أن ترقى أو أن تطلع إلى شخص يقضي حاجته؟ فالجواب يحتمل أمرين. الأمر الأول أن ابن عمر فعل ذلك تفقها في دين الله لينظر كيف يجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم من رؤيته مستدبر الكعبة مستقبل الشام أن يرى عورته، لأنه يعني قد يرى من فوق. والثاني ربما يكون هذا الذي وقع من ابن عمر وقع مصادفة غير مقصود، والمصادفة يمكن الإنسان يعمل بها. فالحاصل أن ابن عمر رضي الله عنهما لا يلام عليها، لأننا نقول إما أنه فعل ذلك طلبا للعلم والفقه ولكنه لم ينظر إلى عورة، وإما أن يقال إنه حصل له ذلك مصادفة.
بارك الله فيكم. حديث جابر بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم
قبل أن يموت بشهر
مستقبل قبل، لو صح شيخ هذا كيف
نحن؟ هذا ما يصح، هذا لا يصح، يعتبر شاذ مع وجود هذا الدليل الثابت. نعم.
أحسن الله منكم. بالنسبة لاطلاع ابن عمر على عورة النبي عليه الصلاة والسلام،
نعم،
ألا يلزم الشيخ من رؤية الرسول على هذه العينة أن يرى عورته؟ لأنه احتمال رؤيته من فوق ينفي أنه راه على الابنتين، والابنتين ستكون أسفل النبي عليه الصلاة والسلام.
كيف؟
الابنتين
إيه؟
سيكون من السماء قد رفع عليه.
نعم نعم.
إذا رأى
اللبنتين
إيه؟ فرؤيته
ما هو فلأ. لا أحياناً ترى الإنسان ولا ترى عورته، ترى من أوله إلى آخره ولا ترى عورته، ما يكون نظرك وقع عليها. صحيح أنه يمنع أن يكون رأى أعلى بدنه وكان يرى اللبنتين، لكن ما زم رؤية العورة. أنا الآن ربما أرى شخصاً من أوله إلى آخره ولكن وسطه ما يقع نظري عليه.
وضع
فخذيه
على
الابنتين
ولا
قدميه؟
شيخ، امر النبي صلى الله عليه وسلم على المدينه بالتشريط والتغيير، قلنا يدل على ان الجنوب كله مشرك.
نعم.
تعالى هذا يقول اقصى جهه الجنوب من الغرب واقصى جهه الجنوب من الشرق كلها قبله.
نعم.
ونحن قيدنا بالانحراف اليسير.
اي نعم.
كيف
أجل؟ اليسير المراد به ما لم يخرج به عن سمت القبلة.
إذن يعني
الآن مثلا لو أن الإنسان اتجه هكذا يكون مصيبة.
هذه جهة الغرب؟
لا، الآن قبلتنا بين الغرب والجنوب، قبلتنا هنا بين الغرب والجنوب. نعم.
باب خروج النساء إلى البراز.
هو انتهى الوقت؟ من ساعتي أعلنت. نعم عندي ثنتين. كيف إيش الحديث؟ أي نعم نعم. يقول وقال لعلك من الذين يصلون على أوراقهم، قلت لا أدري والله. قال مالك يعني الذين يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. كأن هذه سنة أنكرها ابن عمر من بعض الناس أنهم إذا سجدوا لا يرفعون يعني ظهورهم بل يلصقون، حتى كأنه سجد على وركه من شدة انضمامه. ما عندي شرح لها.
قوله قال ابن عمر لعل الخطاب لواسع، وغلط من زعم انه مرفوع. وقد فسر مالك المراد بقوله يصلون على اوراكهم اي من يلصق بطنه بوركيه اذا سجد، وهو خلاف هيئه السجود المشروعه وهي التجافي والتجنح كما سياتي بيانه في موضعه. وفي النهايه وفسر بأنه يخرج ركبتيه فيصير معتمدا على وركيه.
بأنه إيش؟
وفسر بأنه يخرج ركبتيه
يفرج
بأنه يفرج ركبتيه فيصير معتمدا على وركيه. وقد استشكلت مناسبة ذكر ابن عمر لهذا مع المسألة السابقة، فقيل يحتمل أن يكون أراد بذلك أن الذي خاطبه لا يعرف السنة، إن لو كان عارفا بها لعرف الفرق بين القضاء وغيره، أو الفرق بين استقبال الكعبة وبيت المقدس، وإنما كنا عمن لا يعرف السنة بالذي يصلي على وركيه، لأن من يفعل ذلك لا يكون إلا جاهلا بالسنة. وهذا الجواب للكرماني، ولا يخفى ما فيه من التكلم. وليس في السياق أن واسعا سأل ابن عمر عن المسألة الأولى حتى ينسبه إلى عدم معرفتها. ثم الحصر الأخير مردود، لأنه قد يسجد على وركيه من يكون عارفا بسنن الخلاء، والذي يظهر في المناسبة ما دل عليه سياق مسلم. ففي أوله عنده عن واسع قال: كنت أصلي في المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس، فلما قضيت صلاة صرفت إليه من شقي، فقال عبد الله: يقول الناس. فذكر الحديث، فكأن ابن عمر رأى منه في حال سجوده شيئا لم يتحقق، فسأله عنه بالعبارة المذكورة، وكأنه بدأ بالقصة الأولى لأنها من روايته المرفوعة المحققة عنده، فقدمها على ذلك الأمر المظنون. ولا يبعد أن يكون قريب العهد بقول من نقل عنهم ما نقل، فأحب أن يعرف الحكم لهذا التابعي لينقله عنه، على أنه لا يمتنع إبداء مناسبة بين هاتين المسألتين بخصوصهما، وأن لإحداهما بالأخرى تعلقا، بأن يقال: لعل الذي كان يسجد وهو لاصق بطنه بوركيه كان يظن امتناع استقبال القبلة بفرجه في كل حالة، كما قدمنا في الكلام على مثار النهي. وأحوال الصلاة أربعة: قيام وركوع وسجود وقعود، وانضمام الفرج فيها بين الوركين ممكن، إلا إذا جاف في السجود فرأى أن في الإلصاق ضما للفرج ففعله ابتداعا وتنطعا، والسنة الخلاف ذلك. والتستر بالثياب كاف في ذلك، كما أن الجدار كاف في كونه حائلا بين العورة والقبلة، إن قلنا إن مثار النهي الاستقبال بالعورة. فلما حدث ابن عمر التابعي بالحكم الأول أشار له إلى الحكم الثاني، منبها له على ما ظنه منه في تلك الصلاة التي رآه صلاها. وأما قول واسع لا أدري، فدال على أنه لا شعور عنده بشيء مما ظنه به، ولهذا لم يغلظ ابن عمر له في الزجر، والله أعلم.
الظهر الأوسط هو أقرب، أن واسعا كان يصلي وهو غير متجافي، فظن أنه من هؤلاء، إما أنهم جهال، وإما أن هذه عادة عندهم وشعار لهم. نعم. هنا وجه ذلك أنه حتى النسخ ما يصدق عليه، لأنه فعل، والفعل ما ينسخ القول. لكن وجه شذوذه هو أن هذه الأحاديث أصح وأكثر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء: باب خروج النساء إلى البراز. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. وحدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجن في حاجتكن في حاجتكن قال هشام يعني البراز.
بسم الله الرحمن الرحيم. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تبن الكنف، وكانوا يخرجون إلى خارج البلد لقضاء الحاجة، ويتخيرون الأماكن المنخفضة التي تسمى الغائط، ولهذا سمي الخارج المستقدر باسم هذه الأماكن. وأحيانا يخرجون إلى مكان فسيح بارز ظاهر كما في هذا الحديث. وكان عمر رضي الله عنه لشدته وحرصه على تجنب الفتن كان يقول للرسول عليه الصلاة والسلام احجب نساءك، يعني لا يخرج، حماية لفراش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعظيما وتكريما له. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يضيق على نسائه بأمر لم يأمره الله به، فلم يفعل حتى أنزل الله آية الحجاب. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ما طلب منه عمر، لا لأنه لم يقتنع بقول عمر، لكن لما كان في الحجاب من التضييق على النساء ما كان أحب أن يأتي الأمر من ملك الملوك جل وعلا، فانتظر حتى أنزل الله آية الحجاب. أما قول عمر قد عرفناك يا سودة، فقد يقول قائل إن في هذا نوعا من سوء الأدب، ولكن الأعمال بالنيات، هو لم يرد أن يسيء إلى سودة ولا إلى زوج سودة صلوات الله وسلامه عليه، لكن أراد أن يبين شدة الحاجة إلى الحجاب، وأن الناس يعرفون زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما اشتد الأمر أنزل الله عز وجل آية الحجاب. وهذه الحادثة حادثة من مئات الحوادث الدالة على تصديق الحديث الصحيح، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. فكلما اشتدت بك الأمور فانتظر الفرج ممن كانت شدتها بيده عز وجل، فإنه سوف ينزل لك الفرج، وأن مع العسر يسر. نعم. يخبره به، أن يخبره به قصده، ولا حدث المرأة في السوق، ولا بد من نصيحة، من نصيحة لإخوانك أنك إذا رأيت أهلهم على ما لا ينبغي أن تخبره، لأن في هذا نصيحة له ولأهله. لكن بعض الناس شرير، إذا نصحته في أهله اتهمك أنت بهم وقال أهلي يفعلون كذا، لكن أنت خبيث تلاحقهم وما أشبه ذلك. فعلى كل حال ينظر الإنسان للمصلحة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، خل هذا الميزان معك دائما. نعم.
صلي عليه النبي الله
وقد زمت
في
بلوغ المرأة. نعم.
هل هذا الأول
أو الثاني؟ هذا من الأول، مراجعة للتأكد، لأنه يبعد أن الصحابة يعرضون الرسول، هذه شلها من دماغك. أنا أقول شلها من دماغك مثلا في المعارضة. أنا لست أقول أنه بدماغك الآن، لكن لا تنزل بالدماغ.
لا، ما قلت يعني التعلم
أو للتأكد، يعني هل يصلى على من زنت؟ نعم.
شيخ بارك الله فيكم، ظاهر الحديث أن الصحابيات رضي الله عنهن كان يخرجن يبتعدن خارج المدينة، خارج البيوت.
نعم.
يقضين الحاجة، وعمر رضي الله عنه رأى سودة.
نعم.
كيف يكون هذا؟
كيف يكون
هذا؟ هل كان قريب من هذا المكان أم من مشترك من الرجال والنساء؟
من أين تخرج سودة؟ من أين تخرج؟
من بيت النبي عليه الصلاة والسلام.
طيب وهم جالسين رآه؟
رآه مجرد الخروج فقط.
أين؟
باب التبرز في البيوت. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن
يحيى. لكن نحن نعلم أن مثل هذا الحديث لو جاء لو سمعه بعض المستهترات لقلنا لماذا تمنعوننا من الخروج نتمشى إلى خارج البلد؟ الأرصفة نظيفة والشوارع مضيئة والناس هذا ذاهب وهذا راجع، ليش تمنعون؟ نطلع نتمشى. نقول الفرق واضح جدا. ما هم؟ أولا أن خروج النساء للحاجة ما هو للتنزه والتطرب، وثانيا أن الأمن في ذلك الوقت أكثر بكثير من الأمن في هذا الوقت، والحكم يدور مع علته وجوده وعدمه. ولهذا لو كنا نخشى الفتنة من خلو رجل محرم لامرأة بهذه المرأة لمنعناه من ذلك. يعني مثلا لها امرأة لها أخ من الرضاع وهي جميلة شاب، والأخ أيضا شاب ودينه ليس بذاك القول، وتخشى الفتنة لو خلا بها، هل نمنعه أو لا؟
نمنع
ولا كرامة. حتى لو قال كيف تمنعوني وأنا محرم، قلنا لخوف الفتنة، لخوف الفتنة. طيب يقول قائل وإذا كان لخوف الفتنة فجوزوا للمرأة أن تخلو بالرجل إذا أمنت الفتنة بالرجل غير المحرم، لأن الحكم يدور مع علته. نقول هذا لا يمكن أن نفعله، لأن هذا مخالف للنص. ثم إنه إذا كان الشيطان ثالثهما فما ظنك باثنين ثالثهما الشيطان؟ نعم، مهما كان لو يكون شيخا كبيرا حواجبه قد سدت عينيه، وتكون امرأة أيضا عجوزا كل ساقطة لها لاقطة، ولو لم يكن إلا أن يدنو منها ويتذكر حال شبيبته وهي أيضا كذلك، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فلذلك نقول الشيء الذي ورد نقتصر عليه، وإن كنا نعلل بعلة مستنبطة أو قد تكون منصوصا عليها في بعض المواضع، فإنه إذا وجدت الفتنة منع حتى المباح. هنا
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا.
أنا عندي باب، ما عندك؟ عندنا باب، وقد ذكروا أن البخاري رحمه الله إذا قال باب ولم يذكر ترجمة فهي بمنزلة قول المؤلفين فصل، يعني هذا الباب فصل، لأن ما بعده موضوعاته كالذي قبله. نعم.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس.
كل هذه الأحاديث مخرجها واحد ومعناها واحد والواقعة فيها واحدة، واختلاف الألفاظ فيها يدل على ما ذهب إليه جمهور المحدثين، وهو جواز رواية الحديث بإيش؟ بالمعنى. إلا أن الرواة بعضهم يتحرز ويحرص على الرواية باللفظ، ولهذا تجده يقول أحياناً أو كذا مع بأو الدالة على الشك مع أن المعنى واحد. كذلك يحرص الجميع جميع الرواة على المحافظة على ألفاظ الأذكار والأدعية، ولهذا تجد الاختلاف فيها ليس بكثير بخلاف أحاديث الأحكام، فإنهم لا يحافظون على ألفاظها محافظتهم على ألفاظ الأذكار والأدعية. نعم. نعم. يعني يكون راى الرسول مصادف، اصل صعوده على البعيث لا بد انه مو مصادف، لا بد ان يكون صعد لحاجه، لكن كون راى الرسول هذا المصادف. باب فصل، يعني فصل في فصل. عندكم فصل أنتم؟ ها؟ إيه فيها باب وأنتم ما عندكم. طيب هذا من النساخ، من النساخ أو من رواة صحيح البخاري. البخاري له عدة رجال رواه صحيح، بعضهم يمكن أثبته وبعضهم ما أثبته. فصل تجد بين اختلاف يا إما في السند أو في المتن.
بعض الناس إذا قلت له أنا قابلتك مصادفة يعني يغضب علينا ويقول ما تقول هذا.
يغضب عليه وراه غضب شديد ولا بسيط؟
ها؟ بعضهم شديد وبعضهم وسط.
إيه والثالث، هات الثالث اللي ما يغضب.
بعضهم لا يغضب.
طيب الصواب مع الذي لا يغضب، لأن وقوع المصادفة من الإنسان واقع. قال الله تعالى ولو توعدتم لا اختلفتم في الميعاد، جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. أما بالنسبة لفعل الله فلا يجوز، لأن الله عز وجل يعلم الشيء قبل وقوعه ويعلم كيف يقع ومتى وقع وأين يقع ومتى يقع. أفهمت؟ فلعل الذين غضبوا ظنوا أنك تريد بالمصادفة ما يتعلق بفعل الله عز وجل. أما تقول فلان صادفني فلان صادفته، حتى هذا جاء في الأحاديث أيضا، صادفنا رسول الله أو صادفنا رسول الله، ولا فيها شيء. نعم.
باب الاستنجاء بالماء. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به. باب من حمل معه الماء لطهوره. وقال أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد. حدثنا سليمان بن حرب.
من يعني به؟
ابن مسعود.
لا ابن مسعود.
حدثنا سليمان بن حرب.
شف سبب قول ابن الدرداء. ما سبب قول ابن الدرداء؟
وقال أبو الدرداء أليس فيكم هذا الخطاب لعلقمة بن قيس والمراد بصاحب النعلين وما ذكر معهما عبد الله بن مسعود لأنه كان يتولى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وصاحب النعلين في الحقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لابن مسعود صاحب النعلين مجازا لكونه كان يحملهما. وسيأتي الحديث المذكور موصولا عند المصنف في المناقب إن شاء الله تعالى. وإيراد المصنف لحديث أنس مع هذا الطرف من حديث أبي الدرداء يشعر إشعارا قويا بأن الغلام المذكور في حديث أنس هو ابن مسعود، وقد قدمنا أن لفظ الغلام يطلق على غير الصغير مجازا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود بمكة وهو يرعى الغنم: إنك لغلام معلم. وعلى هذا فقول أنس وغلام معنا أي من وغلام منا أي من الصحابة أو من خدم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رواية الإسماعيلي التي فيها من الأنصار فلعلها من تصرف الراوي حيث رأى في الرواية منا فحملها على القبيلة فرواها بالمعنى فقال من الأنصار، أو إطلاق الأنصار على جميع الصحابة سائغ، وإن كان العرف خصه بالأوس والخزرج. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ركوة فاستنجى. فيحتمل أن يفسر به الغلام المذكور في حديث أنس، ويؤيده ما رواه وروى أبو داود من حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ركوة فاستنجى. فيحتمل أن يفسر به الغلام المذكور في حديث أنس، ويؤيده ما رواه المصنف في ذكر الجن من حديث أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم الإداوة لوضوئه وحاجته. وأيضاً فإن في رواية أخرى لمسلم أن أنساً وصفه بالصغر في ذلك الحديث، فيبعد لذلك أن يكون هو ابن مسعود، والله أعلم. ويكون المراد بقوله أصغرنا أي في الحال لقرب عهده بالإسلام. وعند مسلم في حديث جابر الطويل الذي في آخر الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق لحاجته فاتبعه جابر بإداوة، فيحتمل أن يفسر بها المبهم لا سيما وهو أنصاري. ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن شعبة: فاتبعه وأنا غلام، بتقديم الواو، فتكون حالية، لكن تعقبه الإسماعيلي بأن الصحيح أنا وغلام أي بواو العطف. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تابعه النضر وشاذان عن شعبة: العنزة عصا عليها زج
عليه
العنزة عصا عليه زج
ويجوز عليها، لكن الكلام على الموجود قال: هي عصا فأنتها. هذه الأحاديث تدل على أنه يجوز الاقتصار على الاستنجاء من البول والغائط، وهذا هو القول الراجح، وهو الذي عليه جمهور الأمة. وحكي فيه عن بعض المتقدمين المنع، وأنه لا يجوز الاقتصار على الاستنجاء بالماء، وعلّلوا ذلك بأن الذي يستنجي بيده من الغائط يلوث يده، فكيف يلوثها بالنجاسة؟ وإنما يستجمر ويقتصر على الاستجمار، ولا حاجة إلى الاستنجاء، لأن أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أنه يستجمر. ولكن الصحيح أنه يجوز الاستنجاء بالماء، وأن تلوث اليد بالقدر ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود للإزالة لا للبقاء ولا للإبقاء. فالرجل لم يلوث يده بالقدر ليبقى القدر فيها، ولكن ليزول ويزيله أيضا على مكان آخر، وفرق بين هذا وهذا. ولهذا قلنا إن الرجل المحرم إذا أصاب إحرامه طيب فغسله فلا شيء عليه، مع أنه سوف يباشر الطيب، لكنه لم يباشره للإبقاء وإنما بشره للإزالة. وقلنا أيضا إن الرجل وغصب أرضا وفي أثناء وجوده فيها قال اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، فجعل يقلع ما فيها مما غرسه ويخرج به، فهل يقال إن هذا البقاء البقاء في الأرض يكتسب به إثما أو لا؟ لا، لأن هذا البقاء من أجل المغادرة لا من أجل المكث. فالمهم أن من تلوث بالشيء للتخلص منه لا يعد فاعلا له، بل هو في حكم المتخلص كما هو واحد. وهذه المسألة نقول فيها إن التطهر من الغائط والبول له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يقتصر على الأحجار فقط، والثانية على الماء فقط، والثالثة أن يجمع بينهما. والجمع بينهما قيل إنه أفضل وقيل إنه بدعة فلا يسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه جمع بينهما. وحديث أهل قباء وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أثنى عليكم قالوا كنا نتبع الحجارة بالماء، هذا الحديث ضعيف، لكن القول الراجح أن الجمع بينهما ليس ببدعة وأنه أبلغ وأنقى، وكون ذلك لا يحفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدل على امتناعه، بل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما يتيسر، قد يكون في مكان الأيسر فيه الأحجار فيستعمله، وقد يكون في مكان ليس فيه أحجار فالأيسر استعمال الماء فيستعمله. وهذا القول هو الصحيح، أن الجمع بين الأحجار وبين الماء ليس ببدعة، بل هو أطهر وأنزه. والله أعلم.
ممكن يكون أصاب الشمس، يعني ما معقول يجي يأتي إنسان حجارة في الشارع بديت شيء.
ليش؟ يستعمل الحجارة، الحجارة أنظف من المنديل.
نعم، يعني ممكن الآن ناتي من طب اللبن هذا ونضع في ثانية هذا في البيت ثم هكذا كل يوم يعني إذا غضي إنسان
اللبن هذا ما أصلح، لأن اللبن إذا استعملته أول مرة تلوث ما عاد أصلح.
طيب الحجارة
الحجارة المدر
حجر
المدر المدر
ايش المدر
المدر الطين الطين
ما هو الحجر اللبن هذا الطين
هذا هذا هذه الحجارة الطين إذا تلوث حتى حكها ثم يزول
نعم يعني يضعها هكذا في البيت وبعدين يعكها هكذا
إيه كان الناس يستعملوها هكذا عندنا في الأول قبل وفور المياه كان الناس يجعلون أحجارا عند في الحمامات في 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 الكنوف
يعني مناديل ما تنفع
لا تصف
شيخ واحد يعني يتوضأ بالماء والصابون ويظن أنه لا يجزئ إلا بهذا، يجلس مثلا بالضبط الناقل يقول يجلس كل ساعة يتوضأ بالماء والصابون
إلى اللهم عافنا مما ابتليته به،
قال له لا يجزئ الوضوء، قال الوضوء لا يجزئ
من يقول؟
وتعيد الصلاة هذه كلها
من يقول؟
الذي ناظر
اللي يقولها الفاعل ولا الناصر؟
الناصر قال له وضوءك هذا كله ما يصلح، فجاءني قلت له لا ويجزئ الوضوء وتصح صلاته ويقلع
أحسنت هذا الصواب.
بارك الله فيك.
ترى ما في سؤال بعد الصلاة يا جماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الوضوء: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه.
النهي عن الاستنجاء باليمين أكثر العلماء على أنه الكراهة، والحكمة من ذلك من وجهين: الوجه الأول إكراما لليمين، لأن اليمين ينبغي أن تكرم فلا يباشر بها الأذى. والوجه الثاني ربما علق بيده اليمنى التي هي أداة أكله وشربه، ربما علق بها أشياء لا يزيلها الماء فيحصل بذلك ضرر عليه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتمسح بيمينه. فأما إذا كان الاستنجاء بالأحجار فإن العلة الثانية تنتفي، لكن تثبت العلة الأولى وهي إكرام اليمين. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا شرب أحدكم فلا تنفس في الإناء، قال العلماء الحكمة من ذلك أنه إذا تنفس فربما يشرق بالماء، لأن النفس صاعد والماء نازل فيشرق. والثاني ربما يحمل تنفسه هذا أوجاعا وأشياء مضرة فتمتزج بالماء، فإذا شرب به أحد بعده تأثر بذلك. وأما قوله فلا مس إذا أتى الخلاء فلا مس ذكره بيمينه، فهذا أيضا من باب إكرام اليمين، لأنه إذا مس ذكره حين التبول فربما يصيبه من البول. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الإنسان ذكره إذا أتى الخلاء. وعلم من ذلك أنه لا يكره مس الذكر باليمين في غير هذه الحال، وفي هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن مس الذكر باليمين في حال البول التي يخشى منها أن تتلوث اليد اليمنى بما يصيبها من البول. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه لهذا السبب فإنه إذا لم يكن حال البول فلا كراهة. وقال بعض العلماء بل يكره أن يمس ذكره بيمينه ولو في غير حال البول، لأنه إذا نهي عنه في حال البول مع أنه قد يحتاج إلى ذلك ففي غيره من باب أولى، والنفس لا تطمئن لهذا القول، وذلك لأن قولهم مع حاجة إلى ذلك لا يصدق إلا إذا كان الرجل أقطع اليد اليسرى أو أشل، وإلا فلا حاجة في الغالب.
الشيخ
يأخذ العدوى كيف؟ لا، هو العدوى ثابتة ما في أشكال، لكن كون إنسان يتنزه عنها في كل حال ويتعب نفسه ويشق على نفسه هذا هو الغلط، لأن بعض الناس إذا سلم عليه إنسان وجه أرقانه ذهب يغسلها بالماء والتراب، نعم، أو بالماء وحده خوفا من أن يكون في هذه اليد الجرثومة تضر، وهذا غلط. يعني كون الإنسان يتحرز إلى هذا الحد يلحق نفسه المشقة ويلحق نفسه الوسواس أيضا هذا غلط، وكونه لا يبالي بالأوساخ أيضا غلط، فلا أحسن أن يكون الإنسان بين
شيخ بارك الله فيكم. الآن حديث هذا فيه
فيها النهي صريع.
أيها؟
حيث لمس فنه الدف رضي الله
عنه. نعم.
وحمل علماء رحمه الله على الكراهة.
نعم.
ما هو الضابط الذي سنمشي عليه؟
سؤالك هذا سؤال سبق الكلام عليه عدة مرات.
لكن شيخ الضابط لم يتضح.
وقلنا لك إن ما في ضابط. القائلون بأن الأصل في النهي التحريم لا يمكن أن نمشي على في كل مسألة، وبأنه الكراهة أيضا لا يمكن، وحكينا لكم فيما سبق الخلاف، أليس كذلك؟ وبينا وجهة كل قول. وقلنا لكم إن بعض العلماء توسط وقال ما كان من باب الآداب فإنه فالأمر للاستحباب والنهي للكراهة، وما كان من باب التعبد فالأمر للوجوب والنهي للتحريم، لأن العبادة ومصالح العبادة وما يتعلق بها أمرها للشارع، فنحمل الأمر على الوجوب والنهي على التحريم. وأما ما كان من الآداب فهذا يكون للاستحباب، الاستحباب في الأمر والكراهة في النهي. هذا من باب الآداب. والله أنا عندنا هذا أقرب للانضباط. ولكن لاحظوا أن كل هذا الخلاف ما لم توجد قرينة صارفة، إن وجدت قرينة صارفة للوجوب فهو الوجوب. مثلا إذا أكل أحدكم فلا أكل بشماله ولا أشرب بشماله، هذا من باب الأداء. لكن دل القرينة دلت على أنه للتحريم لقوله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. لكن إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ باليسار، هذا أمر. ليش؟ لا، هذا من باب الآداب للاستحباب. كذلك النهي عن المشي بنعل واحدة من باب الآداب، وأشياء كثيرة. فأقرب الأقوال والله أعلم أقربها انضباطا هو هذا القول المتوسط. نعم.
شيخنا قال أن اللحية
من باب الأداب. إيش؟
اللحية
إيش؟
اللحية.
أفهمت وين؟ من باب الأداب. القائلون بأنها من باب الأداب أخطأوا، بل هي من باب التعبد، لأن مخالفة اليهود والنصارى والمشركين والكافرين عموما من باب إيش؟ من باب التعبد. ثم إنه قد ثبت في صحيح مسلم أنه قال عشر من الفطرة وعد منها إعفاء اللحية، والفطرة عبادة ما هي عادة. أخذنا ثلاثة.
باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء.
قوله إذا بال أحدكم يعني في حال البول وليس بعد انتهائه، لما في اللفظ الآخر لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وأما ظاهر اللفظ الذي ساقه البخاري هنا فظاهره أنه إذا فرغ من بوله وأراد أن يستنجي فلا يمسك ذكره بيمينه، ولكن اللفظ الثاني يبين ذلك. نعم.
باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال اضغني أحجارا أستنفذ بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس.
نعم، الأول حديث أبي هريرة فيه فائدة في آداب السير، أنه لا ينبغي للإنسان أن يلتفت وهو يسير إلا لحاجة. قالوا: لأن ذلك أهيب للإنسان، ولهذا يعيبون الإنسان الذي إذا كان يمشي جعل يتلفت، ولأنه يدل على أن الإنسان خائف إذا التفت، خائف من أحد يكون قد لحقه. لكن إذا دعت الحاجة إلى الالتفات فليلتفت ولا فيه شيء، لأنه ما في نهي، ما فيه إلا أن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا مثلا إذا سمع هيعة أو وقعة والتفت فلا بأس، وإلا فكونه ينظر تلقاء وجهه هذا هو الأفضل. وفي هذا دليل على جواز أمر الغير وسؤاله، لكن بشرط أن نعلم أنه يكون بذلك مسرورا لا مستثقلا لما تأمر به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بايع أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، ومع ذلك فكان الرسول يسأل أبا هريرة وعبد الله بن مسعود. ولكن يقال إن هذا إيش؟ يسره، ثم هم مستعدون لهذا كالخدم له. فأما إذا كان الإنسان يستثقل من أمرك إياه فلا تأمر ولو بالشيء اليسير. وفي هذين الحديثين دليل على جواز الاستجمار، الاقتصار على الاستجمار بالحجر، وهو كذلك، لكن يشترط أن لا يقل عن ثلاثة مساحات، لا بد من ثلاث مساحات فأكثر. ويشترط الإنقاء، وعلامة الإنقاء أن لا يوجد أثر بعد المسحة الثالثة، يعني يأتيك الحجر بعد المسحة الثالثة وليس فيه أثر لا للبول ولا للغائط، فإن كان فيه أثر فزد. فإذا أنقى بأربع فجعلهم خمسة، تقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تحريم الاستجمار بالروثة، لكن أي روثة هي؟ الروثة النجسة، لقوله: هذا ركس. ويحتمل العموم، وأن المراد بهذا ركس الإشارة إلى الاستجمار بالروثة، وهذا لا يستلزم أن تكون روثة حمار. ويدل لهذا أنه لم يقل هذه ركس، بل قال هذا ركس. وعلى كل فلا يجوز الاستجمار بالروث، لأنه إن كان نجسا فإنه لا يزيد المكان إلا نجاسة. وليس من المعقول ولا الثابت بالمنقول أن تتطهر من النجس بنجس، النجس لا يزيد النجس إلا فسادا. وإن كانت الروثة طاهرة كروثة البعير والفرس، فالعلة في ذلك أنها علف بهائم الجن. انتبه، الجن لها رواحل وبهائم، وتأكل أيضا رواحلهم بهائمهم، في جوف الأرض ولا في ظاهر الأرض؟ في ظهر الأرض، لأن الروض في ظهر الأرض، فلهم رواحل بهاء وبهائم ترعى الروث، هم أيضا يأكلون ويشربون، لحمهم العظام الذي يلقيه بنو آدم، وهذا يدل على تفضيل بني آدم على الجن وهو ظاهر. فكل عظم ذكر اسم الله عليه فإن الجن يجدونه أوفر ما يكون لحمه، سبحان الله، يعني لحم هذا العظم عليه يجدونه الجن فيأكلونه. ولكن هل هو مشاهد؟ لا أبدا، نحن نرمي العظم ونأتي إليه من الغد وهو على ما عليه. الروث أيضا لا نجده يؤكل، الروث يبقى في مبارك الإبل وفي أحواش البهائم يبقى لا نجده يؤكل، فيقال هذا من أمور الغيب التي بها يمتحن الإنسان أمؤمن هو أم كافر. فمن قال لا أؤمن إلا بما شهدت قلنا لست بمؤمن، لأن المؤمن هو الذي يؤمن بإيش؟ بالغيب ويقيم الصلاة. ومن قال آمنت بالله ورسوله والله على كل شيء قدير يصدق. وإذا كان السحرة وهم بشر يعملون السحر فيخيل للإنسان أن الحبال ثعابين، ويخيل للإنسان أن الشخص يطأ على الزبد ولا يلين، فهذا فعل البشر، فكيف بفعل الخالق؟ ولهذا يجب علينا أن نصدق بهذا الشيء ونقول إن الجن يأكلون العظام لكنهم يجدونها لحما، وأن دوابهم إيش؟ تأكل الأرواح على أنها علف. حتى لو قدر الإنسان جعل الروثة في قارورة وأحكم ختمها فلا بد أن تأكل بهائم الجن من هذا، لأن أصل الجن عالم الغيب، لا ليس من عالم المشاهدة، فأحواله كلها غيبية. وفي هذا حديث ابن مسعود دليل على رد الهبة إذا كانت من محرم خبيث، دليل رد النبي صلى الله عليه وسلم الروثة. واستدل بظاهره بعض الناس أن على أنه يجوز الاقتصار على حجرين في الاستجمار، ولكن لا دليل في هذا. أولا لأنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعبد الله بن مسعود ائتني بغيرها، وثانيا أنه لا يلزم من كون الذي أتى به عبد الله بن مسعود حجرين لا يلزم أن لا يكون مسح فيهما أكثر من مسحتين، إذ أن الإنسان قد يمسح أكثر من مسحة بحجر واحد. والمقصود ليس تعدد الأحجار، المقصود تعدد المسحات، وهذا قد يحصل باثنين. هذا إن لم تصح الرواية وهي قوله ائتني بغيرها. نعم. إيه نعم، قال العلماء رحمهم الله كل جامد فإنه يقوم مقام الحجر، من التراب والأخشاب والخرق والألياف وغيرها. نعم، إيه بشرط الإنقاء وثلاث مسحات فأكثر. إذا مسح ثلاث مرات وأنقى، إذا مسح ثلاث مرات وأنقى كفى. ماذا تقولون إذا احتاج الإنسان إلى أن يستعمل اليمين في الاستنجاء؟ الحجر، فهل يمسك الذكر باليمين والحجر باليسار أو بالعكس؟
الأول
يمسك الحجر باليمين.
نعم
يمسك الحجر باليمين.
باليمين ويمسح بإيش؟ باليسار، هنا لأجل حاجة، لكن قالوا هذا إذا احتاج، أما إذا لم يحتاج بحيث يكون حجر كبيرا يمكن أن يمسكه بقدميه فليمسك. نعم بسم الله.
حديث الشيخ يقول رجال الثقات الأثبات.
أيه ائتني بغيرها. نعم الحمد لله. هذا بالحقيقة يضعفه أن ابن مسعود طلب ولم يجد، لكن قد يقال ابن مسعود طلب ولم يجد ظنا منه أن الأمر ليس بحتم، فإذا قال ائتني بغيرها فسوف يبحث أكثر. يعني الذين ضعفوا هذه الرواية قالوا لا يحتاج أن يقول ائتني بغيرها وقد طلب ولم يجد، فيقال فرق بين كون الإنسان يطلب طلبا عاديا وبين كونه يطلب طلبا بعد الحاح. نعم.
باب الوضوء مرة مرة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. باب الوضوء مرتين مرتين. حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاثة 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 مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاثة مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاثة مرار إلى الكعبين، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن إبراهيم قال قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران، فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بين الصلاة حتى يصليها وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات.
الشاهد من هذا الحديث قوله غسل وجهه ثلاثا ويديه المرفقين ثلاث مرار ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، فهذا هو الوضوء ثلاث مرات. فهل الأكمل أن يستمر على الوضوء ثلاث مرات لأنه أبلغ في التطهير وأكثر عملا؟ ففيه فائدتان: كثرة العمل وأنه أبلغ في التطهير، أو الأولى أن يأتي بالسنة فمرة مرة ومرة مرتين ومرة ثلاثة. أيهما؟ الثاني. الثاني هو الأفضل، أن يتوضأ الإنسان مرة مرة أحيانا ومرتين مرتين أحيانا وهو ثلاثا ثلاثا أحيانا، لأن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل. انتبهوا لهذا، موافقة السنة أفضل من كثرة العمل، لأن موافقة السنة يشعر الإنسان بأنه متبع للرسول صلى الله عليه وسلم فيزداد بهذا إيمانا، ويكون اتباعه ولهذا لو أن رجلين صليا سنة الفجر، أحدهما أطال القراءة وأطال الركوع والسجود ودعا وسبح كثيرا، والثاني اقتصر في القراءة على آيتين فقط، آية في الركعة الأولى وآية في الركعة الثانية، قل آمنا بالله وقل يا الكتاب، وخفف الركوع والسجود والقيام والقعود، فأيهما أفضل؟ الثاني أفضل، وإن كان الأول أكثر عملا، لكن هذا أوفق للسنة وأتبع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين اللذين تيمما لعدم الماء ثم صليا ثم وجد الماء، فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة والثاني لم يتوضأ، فقال للذي لم يعد أصبت السنة، وقال للثاني لك الأجر مرتين. أيهما أفضل؟
الأول،
لأن إصابة السنة ليست بالأمر الهين، وقول الأول أصابت السنة مع يفهم منها أن الثاني لم يصب السنة، لكن لما عمل عملا مجتهدا فيه يعتقده الواجب عليه أثيب على ذلك. طيب، لو أن إنسانا الآن قال أنا أريد إذا تيممت لعدم الماء ثم وجدت الماء أن أعيد الوضوء والصلاة لأحصل على الأجر مرتين، ماذا نقول له؟
لا.
نقول له الآن ما لك أجر مرتين، لأنه لا مجال للاجتهاد الآن، الآن بانت السنة واتضحت، فليس لك الأجر مرتين، بل قد نقول عليك إثم في الإعادة، لأن هذا ليس من السنة. فالحاصل أن الأفضل في الوضوء أن يتوضأ الإنسان أحيانا مرة مرة، وأحيانا حامد. نعم، والله أعلم.
يحكم له الإسلام.
إيش؟
ظهر الحديث أن هذا الرجل زاد قتله أسامة، يحكم له الإسلام عمل بالضبط.
نعم.
طيب، هذا لم يغسل ولم يصلى عليه ولم يوقف أسامة بالكفارة.
أسامة ما على شيء، يعني متعود، متعود بان على أصل الأصل عليه، ولا كفار ولا شيء، ما أصل ما ثبت أنه له حق. يكون ما قصد بهذا المنة؟
لا، ما أقصد المنة،
ما في شيء، إن شاء الله ما في شيء. لا خلاص، لكن ما بدأ من أدرك ركعة من الصلاة فقدته من الصلاة.
هذه يا شيخ إذاعة،
نعم،
إذاعة إيران ذكرت اليوم، ذكرت أنهم كانوا يضربون أنفسهم.
إيش؟
ذكروا أنهم كانوا يضربون أنفسهم.
يضربون أنفسهم
بالحديد، حديد كبير أيضا.
إيه؟
شاهدوها الناس.
أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء لا حول ولا قوة إلا بالله. الظاهر أنهم يعتقدون أن يموت بهذا يكون شهيد.
أيه.
في سبيل الله.
ويصرخون مجموعات.
نعم.
أقول يصيحون مجموعات يا حسين يا حسين.
بالله.
ولا تفهم من كلامهم إلا يا حسين وعليه السلام. فقط، ولا الباقي إيراني.
أيه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء: باب الاستنثار في الوضوء. ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر.
الشاهد من هذا قوله: من توضأ فليستنثر، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، والاستنثار استنثار ما أدخله من الماء في أنفه، وليس استنثار ما في أنفه من الأذى، بل ما أدخله من الماء في أنفه. وهذا الحديث يؤيده عموم قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، فإن الأنف والفم لا شك أنهما من الوجه، فيكون الاستنشاق والاستنثار داخلا في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. وقول من استجمر فليوتر يعني إذا أنقى بأربع فليجعلها خمسا، وبست فليجعلها سبعا، وباثنتين فليجعلها ثلاثا. لا، لأن الثلاثة لا بد منها، لحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. نعم.
باب الاستجمار وترا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوء في وضوئه
و... في وضوئه
في وضوئه فإن أحد
في
سم
في
قبل أن يدخلها في وضوئه
وضوئه
في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
هذا الحديث فيه مسائل. أولاً قوله فليجعل في أنفه ثم لينثر، في بعض النسخ فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وهي أوضح من هذه النسخة، وسبق الكلام على ذلك. ومن استجمر فليوتر كذلك سبق الكلام عليه. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا السياق ليس فيه فليغسل يده ثلاثا، ولكنه قد ثبت في الصحيحين أنه قال فليغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلهم الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا التعليل، هل هو تعليل لأمر حسي أو لأمر معنوي أو لأمر تعبدي. فمنهم من قال إنه تعليل لأمر حسي، وبنى على ذلك أن الإنسان لو جعل يديه حين نومه في جراب أو نحوه فإنه لا يجب عليه غسلهما قبل إدخالهما الإناء، لأنه الآن يدري إيش يدري أين باتت يده. لكن لو لم يفعل لكانت يده ربما تطيش في جسمه، وربما تصطدم بشيء نجس كدم أو بول أو غائط أو ما أشبه ذلك. ومنهم من قال إنه معلل بأمر معنوي، وهو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فلينثر أو فلينتثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. قال وهذا مثله، فإن الشيطان ربما يعبث في يديه ويلصق فيهما الأذى أو الضرر، فلهذا نهي أن يغمس يديه في الإناء حتى يصلهما ثلاثا. وهذا أومع إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو معقول واضح. والقول الثالث أنه غير معلل، أنه تعبد، وهذا هو مشهور من المذهب. قالوا وبناء على ذلك لو أنه جعل يديه في كمام فإنه لا بد أن يغسلهما، لكن هذا القول فيه نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل قال فإن أحدكم، وإن هذه ظاهرة في التعليل فلا يمكن إلغاء هذه علة. واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو استيقظ من نوم نهار هل يكون الحكم هكذا أو لا. فمنهم من قال إنه يكون، لأن لعموم قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه ويشمل نوم الليل والنهار، والتعليل فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده تعليل لبعض أفراد هذا العموم، وهذا لا يقتضي التخصيص، ولكن الذي يظهر أنه خاص بنوم الليل، لأن تسلط الشياطين والهوام والسباع ونحو ذلك يكون في الليل أكثر منه في النهار. نعم. نعم. أما ثلاثة فلا بد منها. ليس من
الذي
صرفه؟ لا، صرفه قوله بما رواه أبو داود: من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. نعم. كيف؟ توضأ إيش؟ نعم. نعم. ألسنا قلنا إن الوجه يشمل الأنف والفم، فيكون داخلا في حد الوجه. ثم إن هذه القاعدة التي قالها ذكرتها تأخير البيان عن وقت الحاجة، الرسول عليه الصلاة والسلام يكون قد بين ذلك إما قبل أن يأمر الأعرابي أو بعده، فإن كان قبله فقد وكل الأمر إلى الأعرابي فليسأل، إذا لم يكن ذلك ظاهرا في قوله فأغسلوا وجوهكم، وإن كان ظاهرا فالأمر واضح. نعم. ايش؟ ما يمكن هذا، لان مخرج الغالب يقال ايضا النادر لا حكم له، يعني ياتينا من ناحيه ثانيه، لكن معروف ان الليل اشد تسلط، تسلط الاشياء على الانسان بالليل اشد. ها؟ لا، بات يفعل كذا، لأن بات تأتي بمعنى صار. نعم.
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة.
نعم. قول رحمه الله: ولا يمسح على القدمين، إشارة للرد على الرافضة الذين قالوا إنه يمسح في الوضوء على قدمين، واستدلوا بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وقالوا إن الأرجل مكسورة فتكون معطوفة على الرؤوس فتمسح، ولكنهم رأوا بعين أعور، لأنه كيف يستدلون بأرجلكم على كيف يستدلون بقراءة الجر ولا يستدلون بقراءة النصب، لأن قراءة النصب أيضا لا يصح أن تكون معطوفة على الرؤوس، بل لا بد أن تكون معطوفة على الوجوه. وقد خالف الرافضة أهل السنة في غسل الرجل، أو في على الأصح في تطهير الرجل، من ثلاثة في أوجه: الأول أنهم يمسحونها ولا يغسلونها، والثاني أنهم يمسحونها إلى العظم الناتئ في ظهر القدم لا إلى الكعبين، والثالث أنهم لا يرون جواز المسح على الخفين. وهذا من الغرائب أن لا يروا جواز المسح على الخفين، مع أن من رواته علي بن أبي طالب إمام الأئمة، ومع ذلك لا يرون. فهذا يدل على أنهم يأخذون بأهوائهم لا بما دل عليه الحق. نسأل الله لنا ولهم الهداية. وفي هذا الحديث دليل على أن المسح لا يجزئ عن الغسل، ودليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توعد العقاب بالنار، هذا واحد. دليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومسح الرجل بدلا عن غسلها ليس عليه أمر الله ورسوله. فهل عكس ذلك مثله؟ يعني لو غسل الممسوح لا يجزئ عن المسح؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من قال نعم مثله، وأنك لو غسلت رأسك بدل مسحه لم يصح وضوءك لأنك عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. ومنهم من قال بل يجزئ، لأنه يراد بالمسح التخفيف على المكلف، فإذا غسله الإنسان فلا بأس. والصحيح أنه لا يجزئ، لأنه خلاف أمر الله ورسوله، خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لو جمع بين الغسل والمسح، غسله ومسحه بيده، فهل يجزئ؟ يجزئ، لكن مع الكراهة، لأن أقل ما نقول فيه أن فيه تنطعا، حيث جعل المسح مقرونا بغسل. وفي الحديث دليل على أنه ينبغي للمبلغ أن يرفع صوته بتبليغه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نادى بإيش؟ بأعلى صوته. ومن هنا نأخذ بأن استعمال مكبر الصوت في الخطب ونحوها من الأمور المشروعة، لكنه ليس مشروعا لذاته، بل لأنه وسيلة إلى إبلاغ الحق ووصوله إلى الناس. وبناء على ذلك ينبغي للإنسان أن يكون واسع الأفق في الأمور المستجدة، فلا يردها من حين أن يستنكرها. يعني بعض الناس من حين أن يأتي شيء مستنكر ينبري لرده وإطلاق أنه بدعة وأنه حرام وما أشبه ذلك. والواجب أن يكون صدرك متسعا، وأن تكون واسع الأفق، وأن تنظر في هذا الأمر الذي حدث. أقواعد الشريعة تقتضي أنه منكر فأنكره، أو أن الأمر في ذلك واسع فوسع على عباد الله، خصوصا الأمر الذي يبتلى به الناس، فإنه كلما اشتد ابتلاء الناس به فإنه ينبغي للإنسان أن يتحرى فيه أكثر، وأن يسلك طريق التيسير أكثر، لأن الناس إذا ابتلوا به فسوف يفعلونه، لكن كونهم يفعلونه على أنه حلال وتطمئن قلوبهم بذلك خير من كونهم يفعلونه على أنهم عصاة لله عز وجل وأنهم ينابذون الله سبحانه وتعالى. وهذه أيضا من القواعد التي يغفل عنها كثير من الناس، وقد لقننا إياها شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وقال: هناك فرق بين الشيء الذي يبتلى به الناس ويصعب صدهم عنه، وهو ليس أمرا معلوما من الدين بتحريمه مثلا، فهذا ينبغي الإنسان أن يسلك فيه الطريق الذي يجعله غير شاق على الناس، وهذا حق، لأنه كلما دعت الضرورة إلى الشيء كان التيسير فيه أولى. بل إن الله تعالى جعل المحرم التحريم القطعي، إذا دعت الضرورة إليه ارتفع التحريم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وهذا ما لم يكن الشيء ظاهرا كونه معصية. أما إذا كان كونه معصية ظاهرا فلا بد من إنكاره وإن ارتكبه الناس. والإنسان إذا نصح لله ورسوله يسر الله قبول قوله للناس وأخذوا به. فإذا قال، وفي الحديث أيضا دليل على جواز تبعض العقوبة، يعني أنها تلحق بعض البدن دون بعض، فتلحق ما فيه المخالفة لقوله ويل للأعقاب من النار، فجعل العقوبة على إيش؟ على ما حصلت فيه المخالفة وهو الأعقاب. ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإزار إذا نزل عن الكعب قال ما أسفل من الكعبين ففي النار. وقد زعم بعض الناس أن هذا الحديث مقيد بما إذا كان إيش خيلاء، وهذا ليس بصحيح، لأن الحكم مختلف، الحكم مختلف والسبب أيضا مختلف. هنا اختلف السبب والحكم. ما هو السبب في من لا يكلمه الله ولا ينظر إليه؟ الخيلاء، وهذا ما في سبب الخيلاء. وما هي العقوبة؟ العقوبة في من جره خيلاء أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه. أما هذا فعقوبة في النار، وعقوبة أيضا فيما حصل فيه المخالفة فقط. فلذلك لا يمكن أن يحمل المقيد على المطلق بهذا. ثم إنه في حديث أبي سعيد فصل النبي عليه الصلاة والسلام تفصيلا بينا، قال أزدة المؤمن إلى نصف ساقه، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. ففرق عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فلا يجوز حمل أحد الحديثين على الآخر. طيب والكعب حرام لنا؟ الكعب إذا وصل الإزار إلى الكعب ليس حرام، يعني ما كان بحذاء الكعب فليس بحرام، وما كان تحته فحرام، وما وصل إلى الأرض خيلاء فكبيرة من كبائر الذنوب. نعم. إيش؟
عن
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 نعم نعم إيش إيش بلى المسح.
أيها الإخوة،
يعني كأنه
في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.
هذا جاء في الفضل
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في غريزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 500 1000.